سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التفكر. قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتاب العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار الله فوثب عريانا وبيده السيف، فلما رآه قال: يا داود ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حد نفساني، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التفكر. هذه أواخر الكتاب وأواخر ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله في كتابه هذا، وحين تكلم عن ربع العبادات، ثم ربع العادات، ثم ربع المهلكات، ثم ربع المنجيات، وفي أواخر ذلك تكلم، أو في أواخر مؤلفه تكلم عن المحاسبة وعن التفكر، وسوف يتكلم عن الموت وأحوال القبر. وبهذا ينهي المؤلف رحمه الله كتابه. ولا شك أنه كما لاحظتم أن الترتيب ظاهر وجلي في ما قصد إليه المؤلف، ثم ما جرى فيه الحديث والتفاصيل في أمور كثيرة تهم المسلم في دينه وعبادته وصلته بربه وصلته بالدنيا كلها وصلته بالناس، مما يتعلق بالعبادة والخوف والرجاء والأخلاق وطلب العلم والمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تحدث عنه الشيخ بإسهاب في مواضعه ومواطنه. وهذه كما قلنا نهايات الكتاب، فتكلم في الصفحات الماضية عن المحاسبة ومقاماتها من المشارطة والمراقبة والمعاتبة والمحاسبة بعد العمل إلى آخره. ثم هذا حديث عن التفكر، وإن كان التفكر يستقيم أن يكون في أول الكتاب كما يستقيم أن يكون في آخره، باعتبار أن يمكن أن يكون التفكر سابق للعمل والتأمل، كما أنه يمكن أن يكون بعد نهايات العمل وبخاصة في مثل حديثنا فيما سبق عن المحاسبة، لأن من المحاسبة ما يكون بعد العمل، وأحيانا الإنسان قد تأتيه في أوائل حياته وفي أوائل عمره في قوة الشباب وفورة اكتمال القوى ما يصرفه، ولكنه إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة أدركه النضج وأدركته المراجعة وأدركه إذا أراد الله عز وجل به خيرا فإنه يدركه الحساب ويحاسب نفسه، وهنا أيضا يأتي التفكر أو نوع من التفكر. ولهذا الشيخ عقد هذا الباب فقال: باب التفكر. قال: قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في كتاب العزيز وأثنى على المتفكرين بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والآيات كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى ذكرها صفات لأولي الألباب، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأن هذه هي حقيقة التفكر، تفكر لا تكون نابعة إلا من قلب حي ومن قلب مدرك ومن قلب قد عمر بالإيمان وعمر باليقين وعمر بالتوحيد وعمر بصدق العبادة وعمر بصدق التعلق بالله عز وجل والإيقان بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا وما خلق الناس هملا وإنما خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولهذا حقيقة لا بد من التفكر، ولا يكون التفكر إلا كما أخبر الله عز وجل من أولي الألباب. وفي آيات كثيرة يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والتفكر من أعمال القلوب، التفكر من أعمال القلوب، بمعنى أن الإنسان ينظر فيما حوله، وما حوله شيء كثير، ولا ينقطع التفكير ولا التفكر إذا صدق العبد في التأمل، بدءا من نفسه، فإن الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى كل ما حوله، إلى آفاق السماوات والأرض، كما في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل ذلك ميادين للتفكر، والتفكير في النفس لا ينتهي، سواء فكر الإنسان في خلقه، فكر في قواه، فكر في أطوار حياته، فكر في كيفية مجريات الحياة، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يسير، كيف يمشي، كيف من 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 أدق الأحوال، إذا صدق الإنسان في التفكير أنه لو فكر في أطوار عمره، لا من حيث النمو، من حيث كونه جنينا ثم رضيعا ثم طفلا ثم صبيا ثم يافعا ثم شابا ثم كهلا إلى آخره، بتطور عجيب لا يملك الإنسان فيه لا تقديما ولا تأخيرا، وإنما أمور تمشي، أو فيما يتعلق بأفكاره هو، من حيث إنه حينما يكون صغيرا له أفكار، وحينما يكون مراهقا له أفكار، وحينما يكون شاب له تطلعات وله خطط لنفسه، وحينما ينضج يجد أنه قد توجه إلى شيء ما كان يفكر فيه أبدا، على الرغم أنه قد يخطط لنفسه وقد يجتهد، ولكن يدرك أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كم من أناس يخططون ويفكرون وينظرون ويؤملون أن يكونوا كذا، ثم ينظر في حاله التي وصل إليها يجد أنه شيء مختلف تماما. وهذا لأمرين: أولا لأن الأمر كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني قد يكون لعدم
إما جده في التفكير وإما صدقه. ومع الأسف أن هذا هو كثير ما يكون عليه الناس، بمعنى أن الإنسان يفكر ويخطط أشياء لا يملكها أو أشياء ليست من قدراته ولا من مواهبه، وهذا خطأ كثير لا في الإنسان ولا في والديه مثلا أو من هو تحت رعايته. ينبغي الإنسان أن يكون واقعيا في تفكيره وواقعيا في 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 في, في تخطيطه لنفسه، سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وإن كان حديثنا كله عن الآخرة، لكن نأخذ من أمور الدنيا منطلقا لأنه هو التي يفهمها الناس أكثر، وهي التي يعيشها الناس أكثر، وهي مع الأسف التي يفكر فيها الناس أكثر، لكن نجعلها منطلقا حتى ننظر في التفكير في الآخرة. فأنت تلاحظ في تخطيط الناس وتفكيرهم لأنهم غير واقعيين. على سبيل المثال في الوقت الحاضر أغلب الأطفال يلتحقون بالمدارس بمراحلها المعروفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى آخره، وكلهم يريد أن يكون شيئا آخر، شيئا واحدا، وكلهم يريدون أن يكونوا متفوقين وأن يكونوا إلى ولا يرضون إلا بهذا. وإن كان هذا جيد ولا شك أن يكون إنسان ذا همة عالية وأن يكون ذا عزيمة، لكن أيضا باعتباره طفلا أو صبيا لا يملك التفكير الصحيح ولا يملك أن يرسم لنفسه خطا صحيح. ولهذا كان ينبغي لوالديه أن يعينه، وينبغي لمن حوله سواء كانت الأستاذ أو إدارة المدرسة أو كل من له صلة بهذا الطفل والوليد أن يعينه، لأنه كما هو معلوم ينبغي أن تنظر في مواهبه وينظر في قدراته العقلية وقدراته على التفكير وقدراته، لأنه لا يمكن أن يكون الناس كلهم شيئا واحدا. فإذا ما كان الإنسان واقعيا وأدرك مواهبه وما أعطاه الله عز وجل وما منحه وسار على نهجها، حينئذ يكون صحيحا. أولا هو يرتاح في نفسه ويكون تنافسه تنافسا صحيحا، أما أن ينافس على شيء لا يملكه أو ليس عنده فيه قدرات هذا يجعله محبطا ويجعله يعيش في حياة كلها ضيق. والمسؤولية في هذا في حال طفولة الطفل المسؤولية على والديه، أما أن يطلبوا أن يكون مثل ابن فلان أو أن يكون مثل فلان بينما فلان عندهم من القدرات وعندهم من كانت ليس عند هذا، فما كان ينبغي. الطفل لا يدري، الطفل لا يدري، ولكن حينما يكبر قد يكون يحس بنوع من الانتكاسات أو الإحباطات، لأنه بينما كان ينبغي أن يوجه وهو صغير إلى ما يدركه عقله ويكون داخلا تحت الإمكانات المتاحة. هذه صورة من التفكير. كذلك الحال بالنسبة للتفكير في أو هذا أيضا لون من التفكير وصورة من كما قلنا هي تفكير أطوار الإنسان في حياته، فهو يضع شيئا ثم تكون نتيجة غير ما خطط وغير ما فكر، مما يدل على أن الإنسان يعني لا تنقطع مواد التفكير عنده، كما قلنا يفكر في نفسه يفكر في ما حوله ويفكر في الأكوان في آيات الله عز وجل المبثوثة في كل شيء، كما قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والتفكير كما قلنا من أعمال القلوب، التفكير من أعمال القلوب، وهو نوع من التأمل ينطلق فيه الإنسان، وليس المراد مجرد التفكير، وإنما المراد تفكير يقود إلى العمل، عمل يحصن به الإنسان نفسه ويحفظ به عليه دينه ويرجو له العاقبة أو حسن العاقبة في الآخرة. والآية في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فمن منطلقات التفكير أو من ميادين التفكير خلق السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض شيء كبير بل الله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالتفكير فيها والنظر فيها ودقة خلق الله فيها، بناها سبحانه وتعالى من غير عمد، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ووضع فيها ما وضع وبث فيها من الأكوان ما بث من النجوم والكواكب والشمس والقمر وطبقات السماوات، في أشياء لا تنتهي أبدا. ولفت النظر إلى خلق السماوات والأرض كثير في كتاب الله، كثير جدا، لأنها شيء بين يديك وشيء تراه، سواء الأرض في تكوينها، في ما فيها من مكونات، ما فيها من أحجار، ما فيها من أنهار، ما فيها من أن الله عز وجل جعلها صالحة للمعاش، وجعل فيها من الجبال أوتادا، وجعل فيها لها رواسي والبحار والأنهار، وأشياء لا تنتهي ولا ينقطع فيها التفكير. ولكن مع الأسف الإنسان بطبيعته إذا عاش أشياء وكثر لها إمساسه قل فيها إحساسه، ولهذا القرآن كثيرا ما يلفت النظر إلى خلق السماوات وخلق الأرض وإلى النجوم والسماء وجعلها زينة وإلى آخره، في أشياء كثيرة، وفي الأنفس وفي الأنعام ولهذا أرجو أنكم يعني حينما تراجعون مرة أخرى قراءتكم لكتاب الله عز وجل تأملوا هذه الأشياء، تأملوا كيف دعوة القرآن للتفكير، وكيف يساق ذلك سواء في لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعلمون، لآيات للعالمين، وما يجب أن يقود إليه ذلك التفكير، سواء فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالتفكير في الخلق والتفكير فيما خلق ما خلقنا وخلق من قبلنا، والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن التأمل والتفكر في المخلوقات له عدة غايات، سواء فيما يتعلق بإثبات التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، أو فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وكما قال في آيات أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طبعا الآية هذه من أجل نفكر، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فآيات عجيبة من حيث ما تلفت إليه النظر من طبيعة خلق الإنسان وأطواره وأدواره والأرض وكيف حالها قبل أن يأتيها الماء فإذا جاء الماء اهتزت وربت. لماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل هذه يقود إليها التفكير الصحيح والتأمل. ولهذا كما قلت لعلكم في مراجعاتكم لكتاب الله وقراءاتكم أنكم تنظروا في كل ما ساقه القرآن هو من أجل التفكير والنظر القائد إلى النتائج الصحيحة في عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالحساب، يتعلق باليوم الآخر، يتعلق بالبعث، يتعلق بالنشور، حتى في الأنعام، مع أنه ذكرها سبحانه وتعالى في سبيل الامتنان لكن المقصود بها العاقبة. ولسورة النحل من أعظم السور في هذا الباب التي تلفت النظر إلى كثير من الأشياء وبخاصة فيما يتعلق بالأنعام وأنواع الحيوان من أولها إلى قرب أواخرها، مفتتحة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون إذن القضية يوم القيامة. فكأن الذي يأتي بعدها من آيات يجب أن تتفكر فيها حتى تقودك إلى الإيمان باليوم الآخر والذي يأتي فيه أمر الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعد الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومنه شجر فيه تسمون. آيات متوالية عجيبة على خلق السماوات وخلق الإنسان والأنعام والنبات والماء والبحار وما فيها والنجوم والكواكب كلها متوالية. ولهذا قال في بعد أن ساقها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن كل هذا مجد التوحيد. والذين يدعون من الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة إلى آخر. ثم بعد ذلك تأتي مرة أخرى حديث عن الأنعام أيضا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ذكر خلق الإنسان نفسه والله خلقكم ويتوفاكم ومنكم من يرد إلى هذا العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض إلى آخره. كلها نظر في الأنفس ونظر في الحيوان ونظر في بل حتى في الحشرات وفي النحل وفي وأيضا في 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 حتى في الجبال والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلد الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وبارية وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أشياء عجيبة كل هذا في سورة واحدة سورة النحل. التفكر أو طلب القرآن من المؤمنين يتفكروا شيء كثير وذلك لغايات كما قلنا غايات إثبات التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنشور والحساب وذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. والشيخ سوف يبسط شيئا من هذا في الباب الذي بعد هذا أو في قوله بيان مجاري الفكر وثمراته. لكن المقصود هو أن 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 الأمر بالتفكر جاء به كتابنا من قبل 1400 سنة أو أكثر مما يدل على أولا كمال هذا الدين ويدل على ما ينبغي ما ينبغي أن يكون للإنسان من وظيفة في هذه الدنيا وأنه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا ولم أيضا يترك سدى وإنما أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من العقل ثم نزل عليه كتابه وأنزل وأرسل إليه رسوله ليدله على الحق. فقال الشيخ رحمه الله قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز وأثنى على المتفكرين بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكما قلت لكم هو الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأنه لا يتفكر إلا أولي الألباب أصحاب العقول أولي النهى. والنتيجة أن تفكيرهم يقودهم إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا فإذا لم يقودك تفكيرك إلى هذا فأنت لم تفكر التفكير الصحيح، لأن الآية واضحة والدلائل قائمة والبراهين جلية.
قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله أو في ذات الله فتهلكوا أو كمارات. الحديث ضعيف على كل حال، وإن كان من حيث المعنى صحيح أن الإنسان يفكر في آلاء الله وفي آياته، وآياته كما قلنا في الأنفس وفي السماوات وفي الأرض وفي كل شيء، بل في كل شيء له آية، ولا تفكر في آية في الله عز وجل لأنك لا تدرك كنهه. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا شك الإنسان مهما كان لا 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 لو فكر في الله ما يصل إلى شيء، لأن الله عز وجل لم يطلعنا إلا على أشياء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأنت لا نحيط بشيء إلا بقدر ما أخبرنا، وما أخبرنا نؤمن به على الحقيقة كما قلنا، ونفوض في الكيفية، لأنه يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن حتى ليس كمثله شيء جاءت في 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 سياق التفكير في سورة الشورى، لكن عجيب: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يترأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إلى آخره. حتى هذه جاءت في سياق التفكير. فالتفكير في الله عز وجل ممنوع لأننا لا ندرك ولا نستطيع، وعقولنا قاصرة أن تدرك أن تفكر في الله عز وجل إلا بمقدار ما أخبرنا، لأننا لا نستطيع أن, 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 أن نحيط به سبحانه وتعالى، وعقولنا أقل وأفكارنا وقلوبنا أقل من أن تدرك ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه كما أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، فأخبرنا، فما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي نقف عنده ونؤمن به. أما أن نترك لعقولنا العنان أن تفكر فهذا ليس إلينا ولا نصل، بل نهاية إقدام العقول ضلال كما قال الرازي وغيره. ولا شك أن العقول حينما تفكر في أشياء لا تملكها ما تصل إلى شيء، إنما نفكر فيما هو داخل تحت قدرتنا، وعقولنا محدودة، ويجب أن نعرف هذا، يجب أن نعرف أن عقولنا محدودة وأنا لا تدرك كل شيء، كما أن قوانا الأخرى محدودة، قوة البصر محدودة تنظر إلى حد معين سواء في المسافة أو حتى لو وضعت حاجز ما رأيت حتى ورقة على رقتها ونحافتها ما تستطيع أن ترى من خلفها لأن بصرك محدود. كذلك السمع تسمع شيء معين، بل حتى الصوت لو ارتفع بقوة ما سمعت ما ميزت، لو كان الصوت قوي ما سمعت ما يقول، فأنت تسمع في حد معين، حد من القوة وحد من الضعف. كذلك إذا تضعف الصوت قليلا 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 يصل إلى حال ما تسمع، إذن قوتك محدودة. كذلك قوة يدك تستطيع أن تحمل كيلو كيلوين ثلاثة أربعة خمسة، إلى إذا كنت من القوة وأصحاب القوة الخاصة قد تصل إلى ما ليس غيرك، لكن مهما كان هناك حد، ما يمكن تشيل مثلا طن ألف كيلو، مستحيل تشيل طن مهما كانت قواك، إذن حدك محدود. كذلك العقل، لأن العقل قوة من القوة، إذن لك حد محدود فلا تستطيع أن تصل كونها الله عز وجل، لأنه احتجب عنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يختلف هذا على كل حال، هو فعلا أحيانا قد الإنسان يتفكر ويفكر تفكير يتأمل بحيث فعلا يقوده إلى رقة قلب، ويقوده إلى صدق توحيد، ويقوده إلى قوة عمل، ويقوده إلى خوف من الله عز وجل ووجل، ويقوده إلى شوق إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوده إلى زيادة محبة لله عز وجل. هذا يختلف التفكير، فإذا كان مثل هذا فهذا تفكير عظيم. كما أن العمل، وهذا هو الأصل أيضا، لابد في التفكير أن يقود إلى عمل،
من صلاة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وأعمال خير ومعروف ونهي عن منكر وجهاد إلى آخره، والأعمال لا تنتهي. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. والله كل حال يعني الترتيب هذا قد يكون وقد لا يكون، لأن في قوله ما فهم إلا علم، هل الفهم اللي يسبق العلم أو العلم يسبق الفهم؟ والإنسان لا يفهم إلا المعلوم، يعني إذا يسمع ثم يفهم، أما أن يفهم ثم يعلم، على كل حال هي قد يكون الفهم قبل العلم أو العلم قبل الفهم، كما يقال يعني البيضة قبل الدجاج ولا الدجاج من البيضة، على كل حال هذه يبدو أنها منها. فما طلت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. أيضا ما أيضا كذلك ما علم إلا عمل ما هو دليل؟ قال الناس الله السلام، بعض الناس يعلم ولا يعمل. إبليس من أشد الناس علما، إبليس من أكثر الناس علما، فليس بالضرورة هذا الترتيب هذا، وإن كان قد يوجد، لكن أن يكون بهذا الحصر لا يكون لك كذا ولا يكون لك كذا ولا يكون لك هذا محل نظر على كل حال. وإلا لا شك أن التفكير مهم جدا وأنسان